بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نأخذ صحيح مسلم نواصل قراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال عن شعيب وهو ابن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الإمام المشهور رحمه الله من جبل من جبال الحفظ. قال حدثني سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزومي أن أبا هريرة رضي الله عنه قاوية الإسلام وحافظ الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاة. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. نعم، هذا الحديث أو هذه الأحاديث بهذه الروايات حول ما تقدم في الدروس الماضية أو آخر الدروس في شرح مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على أهل اليمن وذم أهل نجد ونسب إليهم الفتن والشرور ووصف أهل اليمن بهذه الأوصاف العظيمة. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كون الإيمان يمان والحكمة يمانية وأنهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا وأيضا يعني أهل الحكمة ووصف لأهل نجد بتلك الأوصاف التي سنأتي على بعضها، هل هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن أم أن المراد بأهل اليمن في هذه الأحاديث إنما هم أهل مكة أو أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث وهو في تبوك وكان يشير إلى جهة الكعبة، فمن كان في تبوك وأشار إلى جهة إلى يعني جهة اليمن فإن الإشارة تكون إلى من في المدينة، لأنكم كما تعرفون يعني اليمن ترتيبها أو موقعها الجغرافي اليمن، ثم يأتي بعدها بلاد الحجاز بما فيه مكة والمدينة وتبوك في أطراف الشام. والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بأهل اليمن هم أهل اليمن سكان هذا الأقليم المعروف، وليس المراد بهذا الحديث أهل المدينة أو أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وهو في المدينة في حضرة الأنصار، حتى قال الأنصار إلا نحن يا رسول الله، قال في بعض الروايات إلا أنتم بصوت منخفض. هذا يدل على أن هذا المدح إنما هو لأهل اليمن حقيقة، وهذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، والذم أيضا كان في ذلك الزمن، ولا مانع أن يستمر هذا المدح في أولاد أولئك الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم والذم، لكن هذا ليس شيئا مضطردا، بمعنى أن المدح لأهل اليمن دائما وأبدا، وأن الذم لأهل نجد دائما وأبدا، بل الواقع يثبت أن يعني يوجد في صفات هؤلاء الممدوحين وجد فيهم من ليس كذلك ممن جاء بعدهم، ووجد من هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكونوا كذلك. فكما أن أهل اليمن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجد فيهم الباطنية، ووجد فيهم من أهل البدع والأهواء وأهل الشر والفساد، وأيضا وجد في بلاد نجد من أهل التوحيد والاتباع والسنة وأهل الخير والصلاح. فهذا ليس أمرا مضطردا في كل زمان ومكان، لكن كان هذا الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما تسارع أهل اليمن في الدخول في الإيمان بدون حرب ولا قتال، وأيضا نصروا دين الله عز وجل نصرا عظيما في أولئك القبائل وأولئك الأجناد الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا كانوا من المقدمين في الفتوحات في زمن أبي بكر، وأيضا في زمن الفتوحات في زمن عمر وزمن عثمان بن عفان، فكان أهل اليمن من السباقين في ذلك. وأيضا هذه صفة كثير منهم، أنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم في هذا الحديث الذي قرأناه، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، هذا يدل على المدح، أرق أفئدة يدل على السكانة وعلى التواضع وعلى الخشوع وعلى لين القلوب ونحو هذه المعاني، وهذه معاني عظيمة وجليلة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا في مدح هذه الصفات، وهي رقة القلوب والتأثر بالمواعظ والاستجابة للأوامر والانقياد للشرع، هذه صفات عظيمة وصفات جليلة. أيضا رقة القلوب وبعد القسوة عنها، هذه من الصفات العظيمة التي من اتصف بها فإنه يكون أهلا للمدح، أن يكون صاحب قلب رقيق يتأثر ويتعب ويتجاوب مع أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا قالوا أضعف قلوبا، هنا على سبيل المدح، ضعف القلوب بمعنى لين القلب. وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، هنا كلام جيد للإمام ظنه بن الصلاح، نعم لابن الصلاح، قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه، هذا هو الحق في ذلك. نعم، هكذا كما قال الإمام رحمه الله. وقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، فيه كما تقدم مدح التواضع والمسكنة وذم الكبر والقسوة والشدة في هذه الصفات المذمومة في الفدادين. من هم الفدادون؟ هم الذين يرفعون أصواتهم على إبلهم وعلى أبقارهم وعلى حميرهم، فهؤلاء هم أهل القسوة وأهل الشدة الفدادون. قال قبل مطلع الشمس، يعني ذم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كان هذا حالهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة ومضر، كان كثير منهم معرضا ومدبرا، وفي بعض الروايات أشار إلى قبل نجد، ونجد هو ما ارتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض يعتبر نجد، والإشارة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة إلى جهة المشرق، ومن كان على مشرق المدينة فالإشارة تكون إلى مثل جهة القصيم وجهة الكويت وجهة العراق، هؤلاء جميعا هم في مشرق المدينة، هؤلاء في مشرق المدينة، وهؤلاء هم الغالب فيهم أنهم أهل بادية في تلك الأيام، أهل بادية وأهل إبل وأهل بقر وأهل قسوة وشدة، ولا يزال من سكن في تلك البلاد يعرف أنهم أعراب جفاة، إلا من هذبت أخلاقه بالاستقامة والخير والصلاح، وإلا فالغالب فيهم الجفاء والشدة والغلظة تطبعوا عليها ونشأوا عليها، وإن كان بعضهم من أهل الاستقامة. أنا لم أعاشرهم، لكن أخبرني الذين سكنوا هنالك أن الشدة هي السمة الغالبة في أولئك الأقوام، الشدة والغلظة والقسوة، قد يتعامل معك ويتخاطب معك يرى نفسه أنه على صواب وأنه ما جفاك ولا أساء إليك، وهو واقع في أعظم أنواع الشدة والغلظة والقسوة. هكذا ذكر لي بعض الإخوة الذين سكنوا هنالك في تلك الجهات، فهم تطبعوا على هذه الصفات المذمومة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يسري هذا ويبقى في أناس ينسبون إلى العلم، يعني الشدة والغلظة حتى في التعامل مع بعض طلاب العلم، فيأتي بعضهم يقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى الفرق بين يعني أهل نجد وغيرهم من حيث لين الجانب وأيضا من حيث الأخلاق ومن حيث الرفق والحلم والعناء ومثل هذه الأمور، فلا يمنع كما تقدم أن هذه الصفات تكون لا زالت موجودة لكنها ليست مضطردة. والفتن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في موضع مطلع الشمس، الفتن المعروفة في الإسلام، ففتن عظيمة حصلت من جهة العراق ومن جهة نجد، مثل وقعة الجمل، تلك الوقعة المشهورة التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، وهكذا حرب صفين وهكذا فتنة الخوارج، وهكذا فتن بني أمية، وهكذا أهل البدع والأهواء الغالب فيهم أنهم خرجوا من تلك الأماكن القدرية، والخوارج والرافضة الإمامية، وهكذا الجهمية، وهكذا فتنة التتار، وهكذا خروج يأجوج ومأجوج، وهكذا يعني فتن عظيمة وكثيرة، خروج الدجال من جهة المشرق الذي هو رأس الفتن. هذا يدلنا على ما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله رأس الكفر قبل المشرق، أي أعظم الكفر وأغلب الكفر. نعم. هنا أيضا يقول غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز، كما ذكر ابن الصلاح أن مدح أهل اليمن لا يدل على انتفاء هذه الصفات عن غيرهم، لكن هم أكثر من حظي بشرف هذه الصفات العظيمة التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن. العراق ما جاورها، نجد هي كل ما ارتفع عن ظهر الأرض، يعني بلاد نجد معروفة، هي بلاد مرتفعة، بلاد مرتفعة، كل ما ارتفع عن وجه الأرض عن شرق المدينة فهو داخل في بلاد نجد. فمن خرج من المدينة متوجها إلى جهة المشرق عنده أمامه كتلة هضبة القصيم وما يجاورها، وعنده بلاد الكويت، وعنده بلاد العراق، هذه كلها تعتبر من شرق المدينة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجهة. هناك رسائل أو رسالة اطلعت عليها يدافع الكاتب يقول لا، النجد المقصود به العراق، لا، النجد هو كل ما نجد وارتفع من جهة المدينة شرق المدينة، فيشمل تلك البلاد التي ذكرت. يعني من خلال السياق قال جاءكم أهل اليمن، فهذا المدح للذين جاءوا، لكن يعني سبحان الله أولئك الأوائل فيهم هذه الصفات ولا زالت موجودة إلى الآن، يعني من حيث الرقة واللين، يعني مقارنة ببعض الطوائف هذه الصفة يعني سائدة وظاهرة فيهم، خاصة أهل التهائم غير أهل النجود يكثر فيهم هذا. هل هناك مسند يوازي مسند الإمام أحمد؟ نعم، مسند بقي بن مخلد، أيهما أكبر؟ مسند بقي. وكم الموجود منه؟ يعني هي قليل، فقد أكثره، فقد. ولا مسند بقي بن مخلد من أعظم المسانيد التي ألفت، هناك أجزاء يسيرة من مسند بقي بن مخلد. نعم، بقي بن مخلد من أين هو؟ أندلسي. بقي بن مخلد أندلسي، عالم الأندلس، هو الذي أدخل علم الحديث والأسانيد والكتب المسموعة إلى بلاد الأندلس، هو ومن ذكرنا هذه الفائدة فيما مضى، هو ومن هم اثنان اللذان أدخلا علم الحديث إلى بلاد الأندلس. نعم أخنس، محمد بن وضاح الأندلسي، أحسن، بارك الله فيك، محمد بن وضاح الأندلسي، تدور عليه أغلب الأسانيد لأهل المغرب، وأيضا بقي بن مخلد هو ممن أدخل علم الحديث كما ذكر العلماء، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الرجلين، في ترجمة بقي بن مخلد وفي ترجمة محمد ابن رباح قال في كل واحد هو الذي أدخل علم الحديث إلى بلاد الأندلس. وأما ابن شعبان من ما اسمه ابن شعبان؟ ابن شعبان ما اسمه الذي يمر بنا مرارا في جامع بيان العلم وفضله؟ محمد بن القاسم. أحسن، محمد بن القاسم. حديث الكمعة من المن وماءها شفاء للعين، ما حاله أنت أخي ياسين؟ صحيح، من روى الكمعة من المن وماءها شفاء للعين؟ متفق عليه من حديث سعيد بن زيد من عمرو بن نفيل. ما شاء الله، الكمعة من المن وماءها شفاء للعين، معروفة الكمعة مثل البطاطا، نبتة تنبت تحت الأرض، يعرفها أهل تهامة عندهم وأهل نجد. وماءها شفاء للعين، من أراد أن يتطبب لعينه فعليه بالكمعة، تصديقا به خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النووي رحمه الله أن رجلا صالحا يعرفه في زمن النووي قال عمي فاستخدم الكمعة فأبصر بإذن الله، أبصر بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل اشترط في قضاء رمضان النية قبل الفجر؟ الجواب نعم، لا بد، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد في صيام وسائر العبادات من نية، حتى الصوم الذي هو صوم التطوع النافلة لا بد من نية قبل طلوع الفجر. قال وهل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من ترك الوتر فهو فاسق؟ أنا لا أعرف هذه العبارة، لكن جاء عن جماعة من الأئمة التشديد في ترك في المداومة على ترك النوافل، منهم الإمام أحمد والإمام مالك، يقول يعزر الذي يستديم على ترك النوافل ولا تقبل له شهادة، وهكذا نحو هذا عن الإمام أحمد. لكن كلمة فاسق لا أدري، لا أدري هل ثبتت هذه الكلمة، وإذا ثبتت فيعني يحمل على محمل حسن، أما هو في الواقع ليس بفاسق، من ترك النافلة ليس بفاسق، لأن ذلكم الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الإسلام أرشده إلى الصلوات الخمس، إلى صيام رمضان، إلى الزكاة الواجبة، فقال في كل شيء هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فانصرف الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فوصفه بالفلاح إذا حافظ على هذه الفرائض وهذه الواجبات، فلا يكون فاسقا، وإنما إما يحمل على المبالغة وأن ترك النوافل يؤدي في الغالب إلى التقصير في الواجبات فيصير فاسقا في المآل، يعني وصف الشيء بما يؤول إليه، قال إني أعصر خمرا، هو يعصر عصير لكن مآل هذا العصير أن يصير خمرا، فقال إني أعصر خمرا، وهو إنما يعصر إيش؟ عصيرا، لكن هذا من باب وصف الشيء بما يؤول إليه، وصف الشيء بما يؤول إليه. قد يقول الإمام أحمد من ترك النوافل أو استدام على ترك النوافل هو فاسق، بمعنى الغالب أو كذا أنه يؤول إلى هذا، لأنه كما تعرفون النوافل بمثابة السياج للفرائض، النوافل بمثابة السياج للفرائض، تحمل فرائض بالنوافل، تحمل فرائض بالنوافل، فمن حافظ على النوافل فهو أكثر محافظة على الفرائض، ومن فرط في النوافل يخشى عليه في يوم من الأيام أن يفرط في الواجبات. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب، إلى هنا والحمد لله.